وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في من لم يحلق في منى نسيانا أو جهلا، وقلنا إن الكلام يقع في أحكام خمسة، تعرضنا إلى ثلاثة منها وبقي اثنان. الحكم الأول الذي أشرنا إليه أنه يجب الحلق أو التقصير في منى. الثاني لو ارتحل عن منى ساهيا أو جاهلا أن يحلق، فعليه أن يرجع إلى منى لأداء الحلق أو التقصير. هذا الثاني كان. الثالث إذا لم يمكنه العود قصر أو حلق في مكانه، هذا ما تنتهينا منه. الآن الحكم الرابع، عنوان جانبي، وجوب إرسال الشعر. إرسال وجوب إرسال الشعر بعد أن تعذر على المكلف العود إلى منى، فعليه أن يحلق في مكانه. والكلام في أنه بعد أن حلق هل يلزم أن يبعث بشعره إلى منى ليلقى فيها أو لا؟ في المسألة أقوال ثلاثة: قول بالوجوب، وقول بالاستحباب، وقول بالتفصيل. بينما إذا كان تركه للحلق في منى عن عمد فيلزم ذلك، وما إذا لم يكن كذلك فلا يجب عليه إرسال الشاعر. الأول يعني القول بالوجوب هو ظاهر الشيخ في نهايته، وهكذا المحقق في الشرائع حيث قال، يعني المحقق عبارة في الشرائع، فإن لم يتمكن، أنت اكتب بالهامش، يعني لم يتمكن منين؟ من العود. فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه وبعث بشعره ليدفن بها، انتهى. وظاهر بعثه هو مو بعيد مقصود اللزوم، ظاهر بعثه الإلزام واللزوم. وأما الاستحباب فذهب إليه المحقق في مختصره، مختصر النافع، والعلامة في المنتهى. وأما التفصيل فكما قلنا هو عن العلامة في المختلف. هذه أقوال ثلاثة في المسألة، والمناسب أولها، أعني الوجوب، وذلك لدلالة بعض الروايات على ذلك، يعني على وجوب الإرسال، من قبيل صحيحة أبي بصير المتقدمة التي أشرنا إليها سابقا. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكة، فقال: ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى. وسائل الشيعة، جزء 14، صفحة 220، الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث رقم 4. وظاهر قوله: ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى، هو ظاهره الوجوب. وعلى هذا المنوال روايات أخرى من قبيل رواية أبي بصير، رواية أبي بصير الأخرى التي ورد في سندها المفضل ابن صالح، والذي لم تثبت وثاقته بل لعله ضعفه، في نفس المصدر حديث 7. وهكذا صحيحة حفص ابن البختري في نفس المصدر الحديث رقم 1، ورواية ابن أبي حمز البطائني في نفس المصدر الحديث رقم 2. إذن هناك عدة روايات تدل على ذلك، أي على لزوم إرسال الشعر إلى منى. وليس هذا حكما مفرعا على غيره، ليأتي ما أشرنا إليه سابقا من أن الأحكام المفرعة تكتسب ظهورها في الوجوب والاستحباب من المفرع عليه، إنه لا معنى لهذا الكلام هنا، إذ الحكم المذكور لم يأتي مفرعا بل ذكر ابتداء، حيث قال: الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكة، فقال: ليس له أن يلقي. فهو ليس مفرعا مضافا إلى أن تعبير ليس له هو في حد نفسه له دلالة قوية في الوجوب. إذن من هذه الناحية لا إشكال. نعم، قد يشكل بأن هذه الروايات معارضة بما يدل على الاستحباب، أي استحباب الإلقاء في منى، من قبيل ما رواه الكناني، أبو الصباح الكناني، في روايته المتقدمة. حيث جاء فيها التعبير بفقرة: لا يعجبني، ونصها: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره وهو حاج حتى ارتحل من منى، قال: ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى. وعلى منوالها رواية أبي بصير التي ورد في سندها الحسن ابن الحسين اللؤلؤي، بهذا الاعتبار عبرنا رواية، في الجزء 14 من الوسائل، صفحة 221، الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث رقم 6. فإنه وردت فيها فقرة: لا يعجبني، أيضا نفس هذا التعبير الوارد في ما رواه الكناني ورد في هذه الرواية أيضا. إذن التعبير بفقرة لا يعجبني قد يدعى ظهوره في الاستحباب فيكون ذلك معارضا، لو تم السند يكون معارضا لتلك الروايات الدالة على الوجوب. ولكن تقدم أن أمثال هذه التعابير هي كما تلتئم مع الاستحباب أو الكراهة كذلك تلتئم مع الإلزام، فهي أنسب بالدلالة على الجامع، تدل على الجامع على أصل الرجحان، أي رجحان الفعل أو رجحان التاب. أما أن هذا الرجحان بنحو الاستحباب أو الكراهة فليس لها ظهور في ذلك، إذا لا تعارض دلالة تلك الروايات، والنتيجة أن الفتوى بلزوم إرسال الشعر إلى منى وإلقائه فيها شيء جيد. هذا كله بالنسبة إلى هذا، إلى حكم هذه المسألة. وقد اتضح أن المناسب هو الوجوب دون الاستحباب، ولكن يبقى وجه التفصيل الذي ذهب إليه العلامة في المختلف، ونص عبارته هكذا: قدس سره، في الجزء الرابع صفحة 297: ولو قيل بوجوب الرد لو حلق عمدا بغير منى إذا لم يتمكن من الرجوع بعد خروجه عامدا، وبعدم الوجوب لو كان خروجه ناسيا لكان وجها. مقصود وجها وجيها هج، ولكنه انتهى، ولكنه قدس سره لم يذكر توجيها فنيا لذلك. وحاول الفاضل الهندي قدس سره في كشف اللثام في الجزء السادس صفحة 216، حاول ذكر توجيه لذلك بما محصله إن الحلق في منى مركب من شيئين، نفس الحلق وأن يكون ماذا في منى، أو بتعبير آخر الحلق هكذا نقول بواجبين يشتمل على شيئين: الحلق في منى وإلقاء الشعر فيها، يعني في منى. وإذا تعذر الأول بسبب كونه خارجا عن منى ولا يمكنه العود فلا موجب لسقوط وجوب الثاني، أعني الإلقاء في منى. وهذا كما ترى بعده، بعد قاعد يحكي الفاضل الهندي، هذا يتم إذا كان خروجه من منى عمدا، لأنه متمكن من فعل كلا الواجبين فيخاطب بهما، فيأتي حينئذ ما تقدم من أن تعذر الأول لا يوجب سقوط الثاني عن الوجوب، وأما إذا كان ناسيا فلا وجوب من الأساس للحلق في منى والإلقاء في منى لأنه ناسي، والناسي يرتفع عنه التكليف، فلا يجب حينئذ عليه ما دام لا يمكنه العود، لا يجب عليه إرسال الشعر، لأن وجوب من البداية ولم يكن ثابتا حتى نقول بتعذر امتثال الوجوب الواجب الأول لا يسقط الواجب الثاني، أصلا ما أكو من البداية وناسي وجوب لهما لم يكن ثابتا. هذا التوجيه الذي أفاده، ونص عبارته عبارة كاشف اللثام، لأنه كان قلت في الجزء 6 صفحة 216، لأنه كان يجب عليه الحلق بمنى وإلقاء الشعر بها، ولا يسقط أحد الواجبين إذا سقط الآخر، بخلاف ما إذا نسي، إذ لا يجب على الناس شيء منهما، منهما يعني شنو؟ من الحلق ببناء والإلقاء فيها. هذا ما أفاده قدس سره، وفيه إنه من قال أن الإلقاء بمنى لمن كان قادرا على ذلك، أي كان قادرا على الحلق فيها والإلقاء الشعر فيها، من قال أنه يجب إلقاء الشعر بمنى حتى يقال بتعذر امتثال الواجب الأول لا يسقط امتثال الثاني. نحن الآن حينما نذهب إلى منى ونحلق، يعني يكون شعرنا شنو؟ انذب في منى، وهذا يحتاج إلى إثبات، تعال ثبت هذا الشيء، من قال شنو ذلك؟ فإن الواجب هو الحلق في منى، أما إلقاء الشعر هناك هذا منين جبت فالشيء؟ يعني ما أخذ فالشيء من المسلمات وقعد يبني فالشيء عليه وهو على أساس إنه غير ثابت. نعم، عادة من يحلق في منى يقع شعره فيها، لكن هذا لا يعني أنه يجب أن يكون الإلقاء، يجب أن يكون الإلقاء فيها، بل لا بأس وأن يجمعه، ما أدري شي يريد يسوي به بعدين يوديه لولايته، لا مانع من ذلك. وهذا مضافا إلى أن ما ذكر يتم لو كان لدينا واجبان مستقلان، أحدهما الحلق في منى والآخر الإلقاء فيها، فيأتي ما تقدم من أن تعذر الأول لا يوجب سقوط الثاني، أما إذا فرض أن المجموع كان واجبا واحدا بنحو الارتباط، فإذا تعذر بعض أجزاء الواجب يكون من المناسب ماذا؟ سقوط البعض الآخر عن الوجوب، لأن هذا هو لازم لازم شنو؟ الارتباطية والضمنية. إذن ما أفاده يتوقف على أمرين يكون يثبتهن الفاضل الهندي حتى يتم هذا الكلام. الأول أن الإلقاء، إلقاء الشعر في منى واجب من الواجبات، هذا الأمر الأول، وقلنا لا مثبت لذلك. والثاني حتى لو سلمنا بكونه واجبا لا بد وأن يثبت أن هذا الوجوب بنحو الاستقلالية وليس بنحو الارتباطية، ولا مثبت أيضا لذلك. ها؟ لا، ذاك أنا قلت ما أكو فرعية، يعني في كلام الإمام لم يذكر هذا الحكم مفرعا على من، حتى نقول ينسلب الظهور في من، هذا كان مقصودي. الآن ماذا قعد؟ لا، كحكم كلام ثبوتي هذا، أنه هل هما حكم واحد أو هما حكمان مستقلان، ما أكو مثبت لذلك. اي احسنت، انا ما قلت، لا ما قلت شيء، ما قلت على انه هذا، ذاك الذي ما سبق اكرر قلت لم يذكر في الكلام مفرعا على غيري حتى يسلب ظهوره في من، في الوجوب، مو يم الاستقلالية والظنية، لا ابدا ابدا، مو يم هالعالم، وانما عالم الفاظ التي توجب سلب دلالة الكلام على اللزوم. اما الان لا، اجينا الى عالم الثبوت انهما واجبان مستقلان او واجب او هما بل الى اخره. زين، وبهذا اتضح على ان المناسب هو وجوب ارسال الشعر من دون تفصيله. وهناك قضية اخرى لا بأس بالاشارة اليها، ولم يشر اليها السيد الماتن في كلامه، وهي أن الشعر بعد أن أرسل إلى منى هل يلزم دفنه في منى، نحفر له في الدحفيرة شويونة أو ندفنه، هل يلزم ذلك أو لا؟ ظاهر عبارة المحقق في الشرائع ذلك، حيث قال وبعث بشعره ليدفن بها، وهذا التعبير قد يستفاد منه لزوم، قد يستفاد منه لزوم الدفن. وعلق في المدارك في الجزء الثامن صفحة 67-90 بقوله قطع الأكثر باستحبابه. جيد، وإذا رجعنا إلى الروايات، المهم نرجع إلى الروايات، افتهمنا من حيث الفتوى لعل المشهور هكذا يستفاد من كلام صاحب المدارك هو الاستحباب دون اللزوم، لكن إذا رجعنا إلى الروايات لم نجد ما يدل على الوجوب، فإنه جاء في رواية قرب الإسناد عن السندي ابن محمد عن أبي البختري عن جعفر ابن محمد صلوات الله عليه عن أبيه صلوات الله عليه أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يأمران أن تدفن شعورهما بمنى. جزء 14 انتهى من الوسائل صفحة 221 الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير الحديث رقم 8 بتقريب أنه كان يأمران بدفن شعرهما. وحيث إن الأمر بعد هذه القافية بعد تعرف ظاهر في الوجوب صيغة ومادة. هنا شنو صيغة ومادة؟ صيغة ومادة. لنتعارك على سواء كان صيغة أو مادة، كلاهما هو ظاهر في من؟ في الوجوب، فيكفي ذلك لإثبات الوجوب. والإشكال على ذلك واضح، فإن هذا حكاية لشيء تحقق منهما، ولا نعلم بأن ما صدر منهما هل صدر بنحو اللزوم أو صدر بنحو الاستحباب. فإنه لو كان الصادر مستحبا يصح التعبير كان يأمر، ما بيفرق شيخه كان يأمر، فإن المستحب أيضا لا بأس بالأمر به. فإذا لا دلالة في الرواية على الوجوب مضافا إلى أنها واردة في غير محل كلامنا، فإن كلامنا هو من كان خارج منه، بينما هذه ناظرة إلى من كان في منى، ومن كان في منى لا يلزمه الدفن بلا كلام، والسيرة جارية على ذلك. فإنه لم تجري السيرة على الدفن، فلو كان هذا واجبا لاشتهر وذاع ولتلقاه جيل ماذا، وشنا نشوف في منش قد أكو حفر بعد كل ساعة واحد قاعد شنو ويدفن بشعره إلى آخره. فإذا إذا كان يوجد هناك احتمال للوجوب فهو في حق من كان خارج منها وبعث بشعره، لا من كان في داخل منها. إذن الرواية حتما تحمل على الاستحباب. هذا مضافا إلى أنه هي من حيث السند محل تأمل، فإنه رواها أبو البختري، وأبو البختري هو وهب ابن وهب الذي قيل عنه ما قيل. أكذبنا الرواية المذكورة نقلها صاحب الوسائل من كتاب قرب الإسناد، وقد تقدم منا أن ما ينقله صاحب الوسائل من قرب الإسناد وما شاك له من الكتب قابل للإشكال، لأن الإجازة لم يثبت أنها إجازة على النسخة، ويحتمل أن تكون تبركية. إذن الوجوب ليس بثابت، وجوب الدفن أرجع إلى صلب الموضوع، بل لعله يوجد ما يدل على الاستحباب كصحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، كان علي بن الحسين عليه السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى، ويقول كانوا يستحبون ذلك. المصدر السابق الحديث رقم 5. فإن قوله كانوا يستحبون، من كانوا يستحبون ذلك؟ يعني آباء أو أجداد، مناسب إيجي بعد جامونة، يعني آباء أو أجداد صلوات الله وسلامه عليهم. فظاهر هذا الكلام أنهم كانوا يستحبون أنه شيء استحبابي، وهذا التعبير يستحبون لا يبعد أن يكون المقصود هو الاستحباب بالمعنى المصطلح عليه يومنا هذا. والخلاصة من كل هذا، لا مثبت لوجوب الدفن بعد إرسال الشعر إلى منى، هذا كله في الحكم الرابع من الأحكام الخمسة. إن شاء الله غدا نتحدث عن الحكم الخامس. اللهم صل على محمد وآل محمد.